واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن جمهورية التحرير اللي تحولت لوحدة مستقلة بذاتها وبقت بيت لكل المصريين بياكلوا ويشربوا ويغنوا ويناموا فيه، وهم المسؤولين كمان عن تنظيفه وعن تأمينه عشان ما يتكررش فيه اللي حصل يوم موقعة الجمل. واتكلمنا كمان عن وائل غنيم وازاي الحكومة افرجت عنه بعد 12 يوم اختفاء قصري، وكان لمقابلته مع منى الشاذلي اثر في تشجيع الناس اكتر واكتر انهم ما يخافوش وينزلوا الميدان مع اخواتهم لحد ما مبارك يقرر يفهم من نفسه ويغور. وخلونا النهاردة نحكي لكم أحداث اليوم المنتظر واللحظة اللي استناها ملايين الثوار في ميدان التحرير واللي دفعوا تمنها بروحهم من الرصاص والغاز والسحل تحت عجل المصفحات لحد ما أخيرا جيت عشان تفرحهم، لحظة تنحي مبارك. كل يوم كان بيعدي على المتظاهرين في الميدان كان شعور جواهم بيزيد بالقلق والانتظار. كان في احتفالات وغنى وهزار وهتافات كل ساعة في يومهم، لكن كل ده كان بيغطي على قلقهم مش بس من الخطر اللي حواليهم واللي متوقعينه في كل لحظة على ايد الداخلية وكلابها، لكن كمان قلق في انتظار اليوم الموعود اللي هيقول فيه مبارك انا استسلمت وهمشي وريحكم. كل الاحداث والمؤشرات اللي حواليهم كانت بتقول ان اليوم ده هيتاخر، وجزء من المتظاهرين كان شايف ان ده ممكن كمان ما يحصلش اصلا. لكن لما جه يوم 10 فبراير بدات المؤشرات دي تتقلب على الناحيه الثانيه، وهي اللي تشجع الناس وتحسسهم ان في امل وقريب قوي كمان. بدا اليوم بتلفزيون الحكومه بيقول ان مبارك الليله الساعه 10 هيقول خطاب للناس. يا مسهل، اهي بدات تندع اهي شويه، وبدات وسائل الاعلام اللي الناس بتثق فيها تستضيف محللين وخبراء سياسيين عشان ياكدوا ان مبارك خلاص في ساعاته الاخيره على الكرسي وانه هيمشي الليله. الفرحه مسكت في الناس وبقى فيه هزار وضحك وحماس مش طبيعي في قلب كل واحد، واللي يطبل واللي يتنطط واللي يرقصوا بالاعلام وعمالين يقولوا مبارك ماشي الليله مبارك ماشي الليله. جه الليل واتنصب المولد واتحطت شاشه العرض الضخمه في الميدان عشان يتجمع قصادها الناس بالملايين ولا اجدعها ماتش لابو صلاح. لكن للاسف كل الزقططه دي اتحولت لنكد وغضب.
اتوجه اليكم جميعا بحديث من القلب، حديث الأب لأبنائه وبناته، أقول لكم إنني أعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد يدعو إلى التغيير إلى الأفضل ويتمسك به ويحلم بالمستقبل ويصنعه. أقول لكم قبل كل شيء أن دماء شهدائكم وجرحاكم لن تضيع هدرا، وأؤكد أنني لن أتهاون في معاقبة المتسببين عنها بكل الشدة والحسم، وسأحاسب الذين أجرموا في حق شبابنا بأقصى ما تقرره أحكام القانون من عقوبات رادعة. وأقول لعائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء أنني تألمت كل الألم من أجلهم مثلما تألمتم، وأوجع قلبي ما حدث لهم كما أوجع قلوبكم.
في الأول قال لك أنا بعتز بيكم كرمز لجيل جديد من حديد، قصدي من المصريين بيدعوا لتغيير أفضل. الناس بصت لبعضها وقالت ماشي اصبروا تلاقيه بيسخن. بس بعدها مسك الربابة وهتك يا عزف منفرد في وصلة عن إنجازاته وإخلاصه في خدمة البلد، وإنه كان زي الشباب دول بالظبط يوم ما دخل الجيش وتعهد بالولاء والتضحية عشان مصر، وقضى حياته يدافع عنها وعن سيادتها، وشاف حروبها وهزايمها وانتصاراته وورك، شاف كل حاجة يعني، وما بقاش ناقصه حاجة. خلاص الناس بدأت تنفخ وتعمل أصوات مش لطيفة في مناخيرها يعني، بس قالوا معلش تلاقيه مكسوف بس وعامل لنا مفاجأة بس عشان مش عارف يجيبها لنا منين. يختصر بقى ويجيب من الآخر ابدا عليها، وبدا يتكلم عن انه ما كانش هدفه ابدا السلطه، وان اغلب المصريين عارفين هو مين حسني مبارك، وانه مش طمعان في حاجه، وما فيش حد يا ابني هياخد حاجه معاه. ده انا مش حازز في نفسيتي الا اللي قالوه شويه ناس من ولاد بلدي عليا والغلط اللي غلطوه فيا وانا في الشيبه دي. وعقبال ما الناس جابت زيت وجاز من المرار اللي بيسمعوه ده، كان الراجل بيلخص اخيرا وبيقول بصنعه لطافه كده ان لو حد عنده امل يمشي فينسى، هو قاعد لاخر فترته عشان يشرف بنفسه على انتقال السلطه، وان كل اللي بيوعد بيه الحوار وسماع الناس والاصلاح وتعاطفه العميق مع عائلات الشهداء والجرحى اللي ماتوا على ايد مؤيدي الاسبوع اللي فات، وانه هيجيب للناس حقوقها ويحاكم الجناة ولا بس كده خلاص. ده كان اخر الحدود.
واعلنت تمسكا مماثلا وبذات القدر بالمضي في النهوض بمسؤوليتي في حماية الدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة والمسؤولية لمن يختاره الناخبون شهر سبتمبر المقبل في انتخابات حرة ونزيهة توفر لها الضمانات الحرية والنزاهة. ذلك هو القسم الذي أقسمته أمام الله والوطن، وسوف أحافظ عليه حتى نبلغ بمصر وشعبها بر الأمان. لقد طرحت رؤية محددة للخروج من الأزمة الراهنة ولتحقيق ما دعا إليه الشباب والمواطنون بما يحترم الشرعية الدستورية ولا يقوضها، وعلى نحو يحقق استقرار مجتمعنا ومطالب أبنائه، ويطرح في ذات الوقت إطارا متفقا عليه للانتقال السلمي للسلطة من خلال حوار مسؤول بين كافة قوى المجتمع وبأقصى قدر من الصدق والشفافية.
الناس تنحت، كل واحد بقى يبص اللي جنبه هو قافل وشه كده ومذهول ومش مصدق اللي سمعه. حتى عساكر الجيش اللي كانوا لابدين على الدبابات بيتفرجوا تنحوا هما كمان. الحوار بدا وانتهى وما قدمش اي جديد. هم نفس الكلمتين الحمضانين اللي قالهم قبل كده، لا فيهم مشيان ولا ترتان. وعنها يا معلم، ونزلت الجزم والصنادل تتحدف زي الرز على الشاشه، وكل واحد بيصرخ باللي طلع من قلبه، شتيمه على سب على لعن، وجوه كل واحد احساس بمراره واحباط وفشل قصاد روحه، وغضب رهيب عمره ما حسه قبل كده. غضب مضاعف هوش جوه الناس الا يقينهم دلوقتي ان ده مستحيل يبقى بني ادم بيفهم. ده رئيس غبي مكابر ودماغه ناشفه. رئيس مش هيمشي زي ما تصوروا الا لما يروحوا هم لحد عنده في قصره ويجرجروه على السلم لحد ما يرموه بره. الناس كانت مستغربه، هل هو فعلا ما بيفهمش للدرجه دي ودماغه حجر، ولا صايع ورقص الصور واشتغلهم زي ما اشتغل امريكا؟ لما قعد يوهمها انه ماشي ماشي، وهم هناك يقولوا للصحافه تلميحات كل شويه ان في تغيير تاريخي هيحصل، وتوقعات اكيد انه هيتنحى خلاص، لحد ما هوب عمل دبل كيك ورزع امريكا باوباما بالصور على قفاهم ودخل صلى العشاء ونام. محدش كان عارف ابدا الراجل ده داهيه ولا غبي وبيلوش وخلاص. لكن اللي اتاكدوا منه ان الموضوع مش هيمشي كده زي ما تخيلوا. حتى رغم زياده عددهم، وحتى رغم ان امريكا اكبر حليف له اتخلت عنه خلاص، وطلع اوباما علنا يمدح المتظاهرين ويقول انهم بيمارسوا حقهم في التجمع السلمي وبيمثلوا الشعب المصري وعظمته، وانه بيتهم مبارك بتعطيل الديمقراطيه وياكد عليه هو وحكومته ان هم لازم يستغلوا الفرصه ويحطوا خطه وطريق واضح لديمقراطيه حقيقيه مش لعب عيال. كل ده كان بيشجع الناس ويحسسهم بتقل موقفهم وصاد موقف مبارك الهش، لكن برضو ده ما منعش احساسهم بالقلق والخوف من الفشل بعد كل اللي شافوه الايام اللي فاتت. عشان كده كان لازم يبقى فيه استراتيجيه جديده ووسيله ضغط تانيه على مبارك وحكومته. تاني يوم على طول بعد الخطاب، وبالتحديد نهار 11 فبراير، مجموعه من المتظاهرين اتحركوا ناحيه وزاره الاعلام القريبه من التحرير عشان يحاصروها. في نفس الوقت اللي مجموعه تانيه اتحركت هي كمان رايحه في اتجاه قصر الرئاسه في هليوبوليس، ورغم ان الجيش كان مأمن كل مبنى وكان سهل عليه يضرب المتظاهرين عشان يفرقهم، بس ما اتحركش خالص بشكل غريب. وبعديها بكام ساعه بس يطلع بيان رسمي من الجيش يوعد المتظاهرين ويطمنهم ان ولا حد منهم هيتاذي او يجرى له حاجه. مش بس كده، ده قانون الطوارئ اللي اعلنه مبارك قبل كده هيتلغي في اقرب وقت ممكن.
وايمانا من مسؤوليتنا الوطنيه لحفظ واستقرار الوطن وسلامته، قرر المجلس ضمان تنفيذ الاجراءات الاتيه: انهاء حاله الطوارئ فور انتهاء الظروف الحاليه، اجراء التعديلات الدستوريه والاستفتاء عليها، الفصل في الطعون الانتخابيه وما يلزم بشأنها من إجراءات، إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية، تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة، وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب. تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح، وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم.
دي كانت واحدة من أكبر الصدمات اللي أخذها الناس على مدار الأيام اللي فاتت. معروف إن بيان من الجيش بشكل رسمي يعني بلغة دول العالم الثالث انقلاب، ولما ينصر صور المعارضين على قائدهم الأعلى ورئيس الدولة نفسه فده معناه إن الجيش خلاص ما بقاش على الحياد، ده اختار جهة وهيبدأ يتحرك لو ما كانش اتحرك فعلا. ما بقاش فيه غير صمت وهدوء وترقب شديد من الناس، مع إحساس إن الساعات الجاية فيها تطورات خطيرة جدا لكن محدش عارف بالظبط ايه هي. وفجأة وفي وسط كل الانتظار ده يطلع عمر سليمان الساعة 6 بالليل عشان يقول كلمتين مقتضبين كده بوشه الجبس ومن غير اي انفعالات على الشاشة.
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان.
فجأة انفجر الميدان كله ضحك للسماء واهتفات وصواريخ في الجو وأغاني بأعلى صوت ممكن سماعات تشغله. لكل ركن في التحرير أو في مصر كلها كانت الاحتفالات شغالة في الشوارع والبيوت والأهاوي والسهر فيها للصبح، احتفالا بالغمة اللي أخيرا انزاحت وحلت عن صدور الناس. رحيل مبارك كان هو النهاية السعيدة لفيلم مدته مش ساعتين ولا ثلاثة، ده فيلم قاعد 18 يوم سينما حية لايف على الهوا كده بدون مونتاج ولا إعادة. فيلم عربي خلص على فرح ولا أجدعها جوازة بين البطل والبطلة قبل كلمة النهاية، بس ما كانش فيه بوسة عشان الرقابة. انتهى الفيلم والسينما نورت والناس بدأت تلم حاجاتها وتمشي، خلاص كده المفروض تتعشى. بس زي ما انتوا عارفين القاعدة الأساسية ايه في مصر، ايوه مظبوط، في مصر يعني في خازوق، انا مش علمتها لكم. بس المرة دي الخازوق جه على الهادي واحدة واحدة من غير ما الناس تحس ومن أبعد حد كان على بالهم. بس خلونا نحكي الحكاية بالترتيب كده واحدة واحدة من الأول. مع خلع مبارك وهو في المجمع الرئاسي في شرم الشيخ اتنقلت السلطة للجهة الدستورية المسؤولة عن إدارة البلاد وهي المجلس العسكري. وللي ما يعرفش مين هو ده، فده باختصار مجموعة يعني أغلبهم لو ما كانش كلهم يعني وشوش مش معروفة من كبار الرتب وقادة الجيش، إيش اللواء الفلاني على الفريق العلاني على رأس البرتيتا دي كلها وزير الدفاع المشير طنطاوي. قليلين بس في البلد اللي كانوا عارفين المجلس العسكري ده اتشكل ازاي ومين المسؤول عن تعيين رجالته، لكن اقل منهم اللي كانوا فاهمين ان الثوره الشعبيه اللي بدات بالجماهير وللجماهير في الشارع انتهت ببساطه بانقلاب جيش على رئيسه. بس وقتها محدش كان مهتم ولا واخد باله ولا حتى فارق معاه. الليله عند الناس تتلخص في جمله واحده، عملنا ثوره شلنا مبارك. بس هتوجع دماغي ليه بقى؟ مين مع مين ومين دعم مين ومين انقلب على مين؟ مش طالبه تفكيري وجع قلبي يعني، سيبونا ناخد فرصتنا ونفرح شويه بالانجاز اللي عملناه. بس المشكله ان بمجرد ما مبارك غاب عن الصوره والليله انحصرت في معارضه ومجلس عسكري، بدات النوايا الحلوه الكيوت تتبدل، والعلاقه اللي كانت قايمه على احترام وود بين النشطاء السياسيين وبين المجلس العسكري تتوتر ويدخل فيها شكوك وقلق واسئله ملهاش اجابه. هو المجلس العسكري عاوز يسلم السلطه للناس ولا عينه على الكرسي؟ طب هو عاوز اصلاح اصلا وقصقصه لدور مبارك ورجالته في الحكومه؟ طب تيجي ازاي وزاره الداخليه قالوا اتفورت وطهرت وطلع اللي حصل فيها لا تطهير ولا طهور، حتى شويه رتب قديمه اتحلت لمعاش مبكر والباقي اتوزع على وظايف تانية، وامن الدوله قاعد ومرستق حاله وعمال يمسح كل الادله اللي ممكن تدين رجاله مبارك لما يجوا يتقدموا المفروض يعني في محاكمات ما بعد الثوره. يبقى فين رغبه المجلس العسكري بقى في تنظيف البلد من النظام القديم وهيكل دوله مبارك اللي لسه موجود زي ما هو؟ الاسئله دي هي اللي بقت شغله السياسيين اللي فاهمين الصوره الحقيقيه ومش واخدهم زي بقيه الناس نشوه المكسب وطرد مبارك، كان رحيله هو اخر المطاف ونهايه الظلم بتاعه كله على بعضه. بمرور الوقت الاسئله بقى صوتها يعلى، والحيره اللي بدات مجرد شكوك اتحولت لاتهامات حقيقيه، وكان راي ناس كتير وعلى راسهم البردعي ان النظام ما اتغيرش حتى لو مشي مبارك. ازاي يتغير اصلا والوشوش نفسها ما اتغيرتش؟ اي وزاره مقدور عليها. لكن الليله كلها تبدا وتنتهي عند الداخليه وبالتحديد امن الدوله، الفزاعه اللي كان مبارك بيستخدمها عشان يلجم رجالته قبل خصومه. الناس دي اكيد معاها ملفات على الكل، وكل الوشوش العكره اللي بتشوفهم في التلفزيون بما فيهم المجلس العسكري نفسه ملطوطين، عشان كده محدش قادر يقصقص ريشهم ولا يهوب ناحيتهم اصلا. مفيش سبب تاني يخليك تبقي ناس زي دول في مناصبهم وما تدربش او تجيب وشوش جديده نظيفه تمسك مكانهم. اهو الشكوك والاتهامات دي واللي كانت بتزيد كل يوم عن اللي قبله كانت نتيجتها انها خلت المتظاهرين يحسوا ان ظهرهم للحيطه، والكبار اللي افتكروهم معاهم وبيحموا ثورتهم طلعوا معاهم ولا نيله وبيحموا بس مصالحهم. عشان كده كان طبيعي لما جه شهر مارس انك تسمع خبر عن جماعات كبيره من الثوار بتتحرك ناحيه امن الدوله في اسكندريه وفي القاهره وفوقهم وزاره الداخليه. اللي راحوا مبنى الوزاره ما عرفوش يدخلوا من عساكر الجيش اللي استخدموا العصيان مع المتظاهرين وضربوا ذخيره حيه في الهواء عشان يخوفوهم، لكن اللي قدروا يوصلوا امن الدوله هنا وهنا ويقتحموها فعلا لقوا قدامهم جبال وثائق متقطعه ومهلهله بشكل بيقول ان ده حصل من فتره بسيطه جدا، وده معناه اكبر طرمخه فضل المجلس العسكري يظبط ويقيفها على مقاس الناس لحد ما امن الدولة قفل شغله ومسح اي اثر وراه ممكن يدينه وقال سلام عليكم. نقدر نقول ان من النقطة دي تقريبا بدأ المجلس العسكري يتعامل مع الثوار بوش مكشوف، ويحس انه مش محتاج يدي طبطبة ودلع، خلاص خلقه دق وصبره نفد، وبقى عامل زي الاب اللي زهق من تنطيط ابنه قدامه وهو قاعد يتفرج على الماتش وعمال يقول له اقعد اقعد، فقام مطلع له الخرزانة اصلا سافل بس بحبك صراحة يعني. اول المجلس العسكري عمل كده بالظبط، زهق من الزن والاسئله والتشكيك، قام مطلع للثوار الخرزانة ولسوعهم واحده كده على السريع على مؤخراتهم لمؤاخذه. بدأ الوش التاني يظهر، العنف بقى لغه التعامل، والرقابه ضعفت على التلفزيون والجرايد، والتشديد بقى هو هو الوضع الطبيعي عشان محدش يفتح بقه ويفكر يجيب سيرة المجلس العسكري بكلمة وحشة، ولو صحفي او مدون انتقد بس يتبعت له ويتحقق معه. مفيش حد سلم، حتى اشهر رموز الثورة زي اسماء محفوظ اتشدت واتهموها بالتشهير والتحريض لمجرد بوست على فيسبوك فيه انتقاد للمجلس العسكري. كل ده عمل حالة رعب عند الناس وبالاخص اللي شغالين في مجال السياسة او رموز الثورة، لما شافوا نفسهم نازلين معركة محدش عاوزها ومش متكافئة ابدا مع كيان عملاق زي المؤسسة العسكرية. وكان رأيهم زي ما عبر عنه علاء الأسواني في مقالاته ان المجلس العسكري ما عندوش لا خلفية ولا طريقة تفكير سليمة يخليه يعرف يتعامل مع اللي سماه ديمقراطية ما بعد مبارك. العقلية العسكرية ما تفهمش يعني ايه حتى نقاش عشان تستوعب الاختلاف في السياسة، ما تعرفش غير لغة الأوامر، أوامر بتديها أو أوامر بتنفذها وبس. لكن انك تقول في الجيش انك غلطان أو القرار ده غلط مثلا أو انا رافض اللي بتقوله ده ورافض رأيك، فده شيء خيالي تعمله كده عند أمك وانت قاعد في بلكونة بيتكم بالفانيلا الداخلية، وتقول لها ما بحبش البامية اعملي لي ملوخية وبط، وتجري أيام شهر مارس ويجي يوم 9 فيضيف نقطة سودة في تاريخ الجيش وقياداته ويتأرخ بيه لجريمة بشعة ضيعت ثقة كتير من المصريين في المجلس العسكري، جريمة اسمها كشوف العذرية. الموضوع بدأ باحتجاج في التحرير، فضوا العساكر بالقوة وقبضوا على شوية نشطاء سياسيين قبل ما يحبسوهم في ساحة المتحف المصري. المحبوسين دول اتضربوا وتعذبوا بالكهرباء، لكن اللي همنا منهم دلوقتي هو للأسف 18 بنت اترحلوا للسجن الحربي وهناك اتعرضوا لحاجة اسمها اختبار عذرية. واحدة من الضحايا اسمها سلوى الحسيني كان عندها 20 سنة بس لما تعرضت للجريمة دي. بتحكي لجريدة لوس أنجلوس تايمز ان الجنود ضربوها هي واللي معاها وشتموهم وقالوا عليهم معاهرات وبغايا وحاولوا يصوروهم كمان بعد ما قلعوهم هدومهم، ولما اعترضت كهربوها بصاعق الكهرباء عشان تخلص. طلبت يتم الكشف عليها من دكتورة ولوحدها في أوضة مقفولة، لكن اللي حصل انها اتكشف عليها هي واللي معاها من طبيب راجل وقدام الحراس وضباط الجيش من غير اي نخوة او غيرة رجالة واقفة تتفرج على فيلم السينما اللي بيحصل قدامها ده. المشكلة الحقيقية مش بس في اللي حصل ده، المشكلة ان اغلب الناس محدش فيهم صدق البنات دول للأسف. ناس كتير كان لسه عندها قناعة ان ضابط الجيش ده حاجة كده زي الاب والام وهو الحماية والظهر والسند، ومستحيل يصدقوا حاجة وحشة تطلع منهم، خصوصا وهم ما شافوش اللي حصل بعينهم وكل اللي وصل لهم حكايات مش اكتر.
طب
اللي حصل ده ومع انتشاره على نطاق واسع كان له اثر كبير جدا بالسلب على المجلس العسكري وعلى رتب الجيش اللي لقت نفسها متورطه في فضيحه مسكاها كل وسائل الاعلام ونازله فيها عرض وتحليل وانتقاد. عشان كده المجلس العسكري فكر في طريقه يجيب بيها ورا ويهود الناس شويه لحد ما الامور ترجع تستقر تاني، فما لقاش طريقه مناسبه اكتر من الطريقه المعتاده لكل الانظمه المستبده، كبش فدا. اتعرضت المشكله مع الناس وسمعتك بقت وسخه، مش مهم ارمي لهم طعم يمسكوا فيه كده ويحسوا انهم كده كلمتهم مسموعه وليهم تاثير وانك قال يعني خفت منهم. ده اللي عمله الجيش بالظبط. اول ما حس بثوره الناس على كشوف العذريه بعدها على طول اعلن انه قبض على شخصيات من نظام مبارك وهيقدمها للمحاكمه. احمد عز وزهير جرانه وزير السياحه وانس الفقي وزير الاعلام تم القبض عليهم وحبسهم فعلا. لكن المشكله ان محدش من الناس بلع الطعم او عدت عليه الاشتغاله دي، لان اول حاجه فكروا فيها لما انتوا قلبكم على البلد قوي كده وعاوزين تحاكموا رموز النظام القديم، سايبين ليه مبارك وولاده؟ ليه ما تقبضش عليهم ولا على صفوه الشريف او زكريا عزمي او فتحي سرور؟ كل دول ما طلع لهمش امر اعتقال لغايه ابريل، يعني بعد شهرين تقريبا من تنحي مبارك وسقوط نظام. وحتى اعتقالهم ما كانش عشان سواد عيون الناس، ده اضطروا ليه بعد كميه الاحتجاجات اللي قامت في الميدان وطلبت بالقبض عليهم وحبسهم. وبعد 10 ايام من حادثه كشوف العزريه، وبالظبط في 19 مارس، اعلن المجلس العسكري عن استفتاء شعبي ضخم يخير الناس بين الدستور يتعمل الاول ولا تقوم انتخابات برلمانيه الاول. التيار العلماني واليساري في مصر كان رايه ان ده تهريج، وان اي انتخابات قبل الدستور ما يتحضر تضييع وقت، لكن المجلس العسكري نفسه ومعهم الاخوان المسلمين كانوا بيعملوا حمله تأييد رهيبه تشجع الناس ان هم يقولوا لا، عاوزين انتخابات مجلس الشعب الاول، خلينا نعرف الاستقرار تاني والحياه الطبيعيه بعد كل الشهور دي، والناس تشد حيلها بقى وتتحرك، ويبقى الدستور اتطبخ على مهله. كارت الاستقرار كان هو الكارت الكسبان اللي لعبوا بيه وفازوا، لان اليسار في مصر ما فهمش ان مهما كان رايك لازم هتخسر لما تخير الناس بين اي شيء اي شيء وبين استقرار، حتى لو رايك هو الصح، وحتى لو كنت شايف ان هو ده الصالح على المدى البعيد. مجرد ما يحس الناس ان في مكسب في ايديهم دلوقتي، عمرهم ما هيفكروا في مكسب اكبر بعيد، لانهم ببساطه مش شايفينه، فمش فارق معهم. لكن السؤال، هل رموز النظام اللي اتقبض عليهم او حتى الاستفتاء خلى المجلس العسكري يكسب ارضية عند الناس في الشارع؟ الحقيقة لا، لان فوق العدوانية اللي كان بيتعامل بها الجيش مع الصحفيين والقبض عليهم لأقل كلمة، وفوق كشوف العزرية اللي اتكلمنا عنها، قيادات الجيش اتعاملت مع الناس العادية بوحشية مش مفهومة، وكان القبض على المدنيين وتقديمهم للمحاكمات العسكرية بيتم بسهولة وسرعة عجيبة وبمنتهى الاستهتار، لدرجة انه جمعيات حقوق الانسان في مصر قدرت انه في خلال بس 8 شهور اللي جم بعد تنحي مبارك، اكتر من 12,000 مدني اتقدموا لمحاكمات عسكرية بتهمة التحريض على العنف او النشاط السياسي المحظور او حتى الجرائم اليومية المعتادة. 12,000 مدني في 8 شهور، يعني 1,500 في الشهر الواحد، رقم كبير جدا ويخض. خلى موجة ثورية تانية تحصل في الميدان، اتجمع فيها النشطاء السياسيين في التحرير وقرروا يقعدوا شهر يوليو بالكامل في اعتصام مع مجموعة مطالب محددة عاوزين تنفيذها. مطالب تتلخص في جدول زمني محدد لانتقال السلطة بشكل ديمقراطي، ونهاية المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطهير وزارة الداخلية والإعلام ورؤساء الجامعات وعمدائها من أي حد محسوب على نظام مبارك القديم. المشكلة إن الاعتصام المرة دي كان غير خالص البداية الذهبية للثورة من يناير لحد ما اتنحى مبارك، لأن وقتها كان الولاء للشعب ولمطالب الناس، وكله باصص للمصلحة العامة قبل مصلحته هو الشخصية. لكن للأسف الاعتصام الجديد عارف لأول مرة الانقسامات بين المتظاهرين، وشاف ناس بعد ما عدى أول تاني اسبوع بشكل حلو بداوا يحسوا بتوتر وصراعات ما بينهم، وتقسموا بين اللي يقول نروح واللي يقول دي خيانه للثوره والشهداء، لدرجه انه مع نهايه الشهر كان ممكن تمشي تلاقي كل مجموعه ليها خيامها واعلامها واهدافها اللي عاوزه تحققها. الانقسام ده استغلوا المجلس العسكري بالصياعه، وعرف ازاي يدخل فيه وضخمه في الاعلام ويصوروا للناس على انه انقسام بين شويه عيال مش عايز عجله البلد تدور وفرحانين بلعبه الثوره اللي لقوها بتكسب، فقالوا يسوقوا فيها بقى ومش عاوزين استقرار. وفي نفس الوقت اللي بيقولوا فيه كده كان الجيش والامن المركزي بيتجهزوا عشان يفضوا بالقوة من أي تجمع سياسي، لدرجة إن مع دخلة رمضان حاول المتظاهرين ينظموا فطار جماعي يلموا فيه كل الناس المقسومة دي ويوفقوا ما بينهم، لكن كانت النتيجة إن الأمن اقتحم عليهم المكان وفرقهم بالقوة والعنف. أهو النار اللي كانت ولعة دي بين المتظاهرين والجيش، والهمجية اللي اتعامل بها المجلس العسكري مع الناس ومطالبهم، كانت كل يوم بتخليه يفقد أرض جديدة عند المؤمنين بيه وبدوره في قيادة البلد، مش بس الناس العادية، ده كمان عند السياسيين والنخبة ورموز الثورة اللي كان في منهم لحد فترة قريبة جدا من أشد أنصار المجلس العسكري ومدافعين عنه، وعلى رأسهم وائل غنيم نفسه. وائل غنيم كان زمايله في الثورة والكفاح بيعتبروه ميال المجلس العسكري وبيحارب عشانه بكل كيانه، للدرجة اللي خليته في كل مناسبة يطلع يمدح فيه ويحسن صورته قصاد الناس، سواء في مصر أو حتى في أي مؤتمر بيكون ضيفه بره. أهمهم مثلا مؤتمر نظمته رويترز في لندن شهر يونيو، وكان وائل واحد من ضيوفه على الشاشات وقال بكل صراحة إنه لسه بيثق في المجلس العسكري ومؤمن بيه. ولما زمايله المصريين في نفس المؤتمر يعني اتضايقوا من الكلام ده وحسوا بإحباط، دافع عن موقفه وقال يا جماعة هم ما عملوش حاجة عشان يخلوني افقد الثقه فيهم. عشان كده واحد بالموقف المتحمس ده تقدر تفهم صدمه المجلس العسكري وحتى الناس اللي بتتابع وسائل الاعلام كل يوم لما لقوا كل الجرايد نشره بوست كتبه وائل على صفحته في فيسبوك موجهه للمشير طنطاوي تحديدا، وبينتقد فيه بشكل واضح غياب شفافيه المجلس العسكري، وان مفيش لا حوار حقيقي ولا جدول زمني يحدد امتى هيتم بالظبط انتقال السلطه في مصر. وقال وائل في رسالته ان احباط الشباب بيزيد يوم ورا الثاني، وهم مش شايفين خريطه واضحه او تغييرات حقيقيه في طريقه حكم البلد، وده اللي بيخلي احباطهم يتحول لغضب يجبرهم على تصعيد الامور بشكل هم نفسهم مش عاوزينه. وفي النهايه قال ان المجلس العسكري قدامه فرصه تاريخيه يحط فيها ايده في ايد الشباب اللي قاموا بثوره عشان يرجعوا مصر للمسار الصحيح، الشباب اللي كسب احترام العالم بثورته دي، فلازم المجلس العسكري يؤمن بيهم ويديهم الفرصه اللي يستحقوها عشان يقودوا البلد بنفسهم. واحد بقى يسألني هل كل الضغط ده جاب نتيجة في الآخر؟ ولا الهوى، المجلس العسكري اتعامل مع كل الهري اللي حصل ده برد فعل بليغ جدا الصراحة. مع نهاية الصيف بدأت الأمور تتعقد أكتر، والاقتصاد حالته تتدهور، والجرائم تزيد، والمجلس العسكري ودن من طين ودن من عجين. لا وبيزود في الغباء، وكمان بدأ يشدد الرقابة على الإعلام أكتر، والحكومة تطلع تقول إنها هتجمد كل التراخيص بتاعت القنوات الفضائية الخاصة، وهتراقب سلوك وسائل الإعلام عشان لو ماشي على حل شعرها ولا بتسكر ولا حاجة. الأمن يسكت، هو كمان راح حاطط التاتش بتاعه واقتحم مكتب الجزيرة مباشر 30 40 مرة كده رخامة، وطلع أسامة هيكل وزير الإعلام وقتها يقول إنه هيتعامل بحزم مع أي جورنال أو قناة بتعرض استقرار وأمن البلد للخطر أو بتحرض المواطنين على العنف، وإن المجلس العسكري رغم احترامه لحرية وسائل الإعلام والصحافة لكن ده مش معناه المساس بالأخلاق الاجتماعية والمبادئ الوطنية والأرانب اللي في الملوخية. وفجأة يا مؤمن تلاقيهم بيعلنوا عن عودة قانون الطوارئ تاني عشان يتنفذ مخصوص على مجموعة جرائم جديدة محندقة كده، من بينهم ايه؟ ايوه نشر الشائعات وقفل الطريق بأي احتجاج أو اعتصام. شاطر كده، الموضوع بقى قانوني ورسمي. ولما الناس اعترضت على الافتراء ده طلع المتحدث باسم المجلس العسكري وقتها يبرر ويقول إنها خطوة ضرورية لاستعادة النظام والاستقرار، لأن اللي في الشارع ده إرهاب مش احتجاج، ولازم يبقى فيه إجراءات حازمة لإيقاف العنف. وفي وسط الدنيا ما هي ولعة تقرر الفتنة الطائفية تضرب مفك هي كمان في البلد بقى كأنها ناقصة، فتحصل في شهر أكتوبر سلسلة حوادث طائفية يروح نتيجتها أكتر من 10 مسيحيين، وبعد الهجوم على كنيسة في أسوان يتحرك آلاف المسيحيين لماسبيرو عشان يطالبوا الحكومة بحماية أكتر ليهم من الاعتداءات، لكن اللي يحصل إن المتظاهرين دول يتعرضوا هم نفسهم للاعتداء على إيد ناس لابسين ملابس مدنية ولبس جيش. وشهود العيان بيقولوا إن هم شافوا الدبابات والعربيات المصفحة بتدهس المتظاهرين فتقتل حوالي 24 واحد وتجرح بالمئات. ها خلاص الدنيا استقرت بعدها شوية؟ عيب، ده انت في مصر البلد اللي لا يعرف الملل أبدا على رأي أحمد خالد توفيق الله يرحمه. كل شوية في حدث جديد ومصيبة جديدة تنسيك اللي قبلها. فجأة من الهوا يظهر فيديو انتشر بين الناس بسرعة البرق، في ضباط جيش بالزي الرسمي بيعذبوا 2 رجالة قالوا إن هم مشتبه فيهم في تجارة السلاح في الدقهلية، والراجلين دول بيتعدموا العافية ضرب على راسهم ورقابهم وصعق الكهرباء، وطلع المسؤولين في الجيش يوعدوا بتحقيق سريع. لكن كان الناس بيتأكدوا أكتر إن الوحشية والهمجية طلعت مش بس مقتصر على الداخلية، ده الجيش ما يقلش وساخة عنهم والله. لكن رغم كل ده كان لسه في ناس شايفين في البلد أمل، وإن الشهور اللي جت بعد مبارك طبيعي يحصل فيها كده. وكان على رأس الناس دي البرادعي اللي قال أكتر من مرة إن فترة ما بعد أي حكم استبدادي لازم تطلع أسوأ ما في الناس، زي الصديد اللي بيخرج من جرح مفتوح. الناس مش مؤهلة لسه للديمقراطية وبتخبط في بعض ومش عارفين يختلفوا سوا أو يتعاملوا مع القضايا اللي قدامهم في ظل الأيديولوجيات والطائفية من غير ما يخونوا ويهاجموا بعض، وده دور الجيل الأكبر سنا زي ما بيقول البرادعي، الجيل اللي عليه مسؤولية التوجيه والنصح. ونيجي بقى للسؤال الأهم اللي أكيد شغل دماغ كل واحد عصر الأحداث دي أو حتى بيسمعها دلوقتي لأول مرة، هل الجيش كان متعمد يعمل كل ده بغرض معين مهما كان إيه؟ ولا مجرد طريقة تفكير ثابتة ما تفهمش مرونة السياسة وما عندهاش الخبرة الكافية فكانت النتيجة سلسلة كوارث في حكمها معرفتش تتعامل معها كويس؟ الحقيقة إجابة السؤال ده محدش ممكن يحددها بشكل قاطع وصريح، خصوصا وإن مفيش دلائل حقيقية تقدر تقول أهي إثبات إن وجهة نظر أنا صح. الناس اتقسمت بين وجهتين النظر دول، ناس بتقول لا الجيش تعمد إن هو يبوظ الفترة الانتقالية عشان يبرر لنفسه القعدة على كرسي الحكم، والدليل طنطاوي اللي كان بيقول خطب ويفتتح مصانع ومشروعات ويعمل جولات مفاجأة في القاهرة وهو لابس مدني وبيسلم على ده وتصور على ده ولا كأنه راجل سياسة من الطراز الأول. وناس تانية تقول لك لا الراجل لما اتسأل قال احنا هنمشي من مصر لما نحقق اللي وعدنا الناس بيه وما عندناش أي تطلع لسياسة أو حكم. عندك علي الأسواني كان بيقول إن المجلس العسكري مش هيحكم مصر وما عندوش الرغبة في ده، بس حتى لو كان عاوز فهم غلطانين لأن أهم عنصر في مصر اتغير خلاص، الشعب نفسه، محدش من الشعب هيقبل بالحكم العسكري ده تاني. يا سلام على ده، انت كنت متفائل فشخ يا جدع. في بقى ناس تالتة كانت بتقول ان الجيش ما يهموش من ده كله الا انه يبقى عامل زي الجيش التركي كده، وجوده وميزانيته وامتيازاته محدش يلمسها ولا تخضع لسؤال او سلطه مدنيه، غير كده محدش في الجيش مهتم بحكمه ولا غيره. وفي مقابله مع واشنطن بوست واحد من كبار الجنرالات في الجيش ومستشار المجلس العسكري اللي حب ان اسمه يبقى مجهول بيقول ان الجيش عمل التدخل في الحكم ده عشان بس يمنع الاسلاميين من السيطره على مصر بعد مبارك، وان هو الصمام الوحيد لحمايه البلد من القوى الاسلاميه لان هم عاوزين نموذج زي نموذج التركي. والكلام ده لو ركزت فيه تلاقيه معناه ضمنيا ان الجيش هيتدخل في كل مره يلاقي فيها حكومه مش ماشيه على المسار الصحيح من وجهه نظره حتى لو كانت منتخبه باراده الشعب نفسه. انا شفت الكلام ده فين قبل كده؟ على اي حال وايا كان الامر سواء قصدين او كانوا شويه جهله مش عارفين يديروا البلد صح، فتفضل النتيجه في الواقع ان البلد كانت بتنهار على ايديهم ورايحه في داهيه من كل ناحيه، وان الجيش اللي بدا بحمايه الثوره والثوار وكان هو الظهر الحقيقي للمتظاهرين اتقلب عشان يبقى عدو ليهم، وتغرقوا بقى كوميكسات ورسوم كاريكاتير تهاجموا علانيه وتتهموا بالظلم والفساد والجبروت وتصوروا زي وزي مبارك ما يفرقش عنه كتير. الامور كانت بتتعقد وبتتطور بسرعه وبتقول ان في صدام على وشك انه يقع في اي لحظه، لكن امتى وإيه اللي هيجرى فيه بالظبط؟ هذا للأسف أمر أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.